إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار أيها الأخوة المسلمون تحدثنا في خطبة ماضية عن بعض وصايا لقمان الحكيم ونكمل ما تبقى منها في جمعتنا هذه وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى أعطى ذلك الرجل الصالح الحكمة في القول والعمل كما أخبر الله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أخذنا هذه الوصايا الثلاث وهي الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك وهكذا بر الوالدين ثم قال سبحانه مخبرا عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إنها إن تكو مثقال حبة من خردل أصغر الأشياء وأحقرها في البر في البحر فإن الله يعلمها ويأتي بها يوم القيامة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال المفسر ابن كثير هي المظلمة والخطيئة صغرت أم كبرت يأتي بها الله سبحانه وتعالى لسعة علمه ولطفه بدقائق الأمور فقد علم الخفايا والنوايا والسرائر سبحانه وتعالى يأتي بها الله لو كانت في صخرة محكمة مغلقة فإن الله يعلمها ويأتي بها يوم القيامة الباعث على هذا هو مراقبة الله سبحانه وتعالى يعلم ابنه وذكرها الله في كتابه لتكون لنا منهجا نسير عليه أننا نراقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة أو كبيرة. فلا تغفل أن لا تغفل أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما تكن وما تخفي وما تعمل. لا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا تظن أن الله يغفل عن كلمة قلتها أو نظرة نظرتها أو دسيسة أخفيتها، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله رقيب علينا، يعلم أحوالنا ويسمع كلامنا وينظر إلى أقوالنا ويعلم نياتنا، فيأتي بها الله يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن نشعرهم أن الله يراهم في ليلهم وفي نهارهم وفي سرهم وفي جهارهم. بل ينبغي علينا أن نعلم أنفسنا قبل أبنائنا، أن نعلم أنفسنا المراقبة، فإن كثيرا من الناس يراقبون الناس ولا يراقبون الله، يخافون من الناس ولا يخافون من الله. يعمل المعصية إذا انفرد، وإذا كان أمام الناس يخاف ويراقب الناس، أين المراقبة لله سبحانه وتعالى؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الوصية التي تليها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان الحكيم يأمر ابنه بالصلاة، وهي أعظم عبادة بدنية، أكبر عبادة بدنية هي الصلاة، ولعظمتها وأهميتها فقد شرعها الله في الأمم السابقة. الصلاة ليست خاصة لهذه الأمة، بل هي لجميع الأمم لأهميتها، ولأنها الصلة بين العباد ومعبودهم وبين الخلق وخالقهم. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال عن موسى وهارون عليهما السلام: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. وقال النبينا عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها فله أجره مرتين. لكن للأسف ضيعها كثير من المسلمين في هذا الزمان، ضيعت الصلاة ولم يعلموا أن الصلاة هي الصلة بينهم وبين معبودهم سبحانه وتعالى. الصلاة تنهى عن الفواحش والمنكرات، الصلاة من أسباب البركات في الأرزاق. مسكين الذي يذهب يتكسب وقت الصلاة ويظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر، ولأن الصلاة هي عماد الدين، ويجعل الله بسببها البركة في الأرزاق. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يضيع الصلاة من أجل المكاسب أو يلتهي بشيء من أمور الدنيا وحطامها الزائل فهو خاسر بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. الصلاة فيها صلاح للعبد في دينه وفي دنياه وفي قبره وفي أخرى. الصلاة نور للعبد في الدنيا وفي الآخرة. الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. الصلاة وقاية لك، وقاية لك من الفتن، من المصائب، من الشرور، لأنها صلة للذي بيده مفاتيح السماوات والأرض، لأنها صلة للذي بيده خزائن السماوات والأرض، لأنها الصلة بالذي بيده نواصي العباد. إذا أقيمت على ما أراد الله، إذا أديت على الوجه الشرعي المطلوب أن يصليها شروطها وأركانها وواجباتها ومع الجماعة أن يقيمها إقامة لا أداء، فإن من الناس ليس لهم من الصلاة إلا الحركات، من الناس ليس لهم من صلاتهم إلا الحركات، قيام ركوع نزول صعود بلا خشوع بلا طمأنينة بلا استحضار لعظمة الله. بل ربما بعضهم يضحك ويبتسم، بل بعضهم ربما يلعب، لا نقول صغار، بل بعض الكبار، بعض الكبار يلعبون في الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. يا بني أقم الصلاة إقامة، قال أقم الصلاة ولم يقل أدي الصلاة، لأن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات. أسوأ الناس السرقة الذي يسرق في صلاته، كذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها. الصلاة التي تنفعك بين يدي الله هي الصلاة ذات الخشوع والطمأنينة واستحضار معاني الكلمات والأذكار والأدعية وقراءة القرآن، تكون بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وتجعل الدنيا وراء ظهرك، تجعل الدنيا وراء ظهرك. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتنفع صاحبها. هذه من وصايا لقمان الحكيم لابنه، يا بني أقم الصلاة. كثير من المسلمين يرون أبنائهم قطاع صلاة لا يأمرونهم بالصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وجوبا يجب عليك أن تعلم أبنائك الصلاة أو تضربهم إن تهاونوا بها. لكن إذا كان الأب هو المتهاون، إذا كان الأب هو المتهاون بالصلاة، كيف سيكون الولد؟ أنت قدوة يا أيها المسلم، أنت قدوة لأبنائك وبناتك وأهلك وعشيرتك. إذا رأوك تصلي وتعامل على الصلاة مع الجماعة سيكون مصلي، إذا كنت متهاونا فسيكون الأبناء متهاونين، والله المستعان. يا بني أقم الصلاة، صبر، والصبر عليها تحتاج صبر. الصلاة تحتاج مجاهدة، مجاهدة على الجماعة ومجاهدة على صلاة الفجر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. مر بالمعروف، دل على الخير، رأيت منكرا غير هذا المنكر قدر الاستطاعة. وجوبا يجب عليك إذا رأيت منكرا أن تغيره. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا رأينا المنكر ولم نغيره يوشك أن يعمنا الله بعقاب منه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، براءة للذمة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. حينما تنزل المصائب والعقوبات لا ينجو منها إلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وتحل العقوبات بالذين سكتوا ورضوا بالمنكرات. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تحل بالصبر. حينما تكون داعية إلى الله أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، سيحصل لك من الأذى ما حصل الأنبياء قبلك. هكذا كل داعية، كل داعية إلى الخير لابد أن يؤذى، لابد أن يؤذى. فما هو موقفه؟ الصبر، واصبر على ما أصابك، والآية عامة، تصبر على المصائب وترضى بالأقدار، تصبر على طاعة الله بفعلها، وتصبر عن المعصية بتركها، وتصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واصبر على ما أصابك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور المهمة التي تحتاج إلى عزيمة. قيل الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور، وقيل هذه الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم عليه السلام من عزم الأمور، الأمور المهمة التي لا يوفق لها إلا أصحاب العزائم، أقوياء العزائم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر وجهك للناس، أي لا تمل وجهك عنهم تكبرا حينما تخاطبهم ويخاطبوك وتكلمهم وتكلمهم، وإنما تواضع وانبسط للناس حينما تكلمهم. تبسمك في وجه أخيك صدقة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يجوز التكبر على خلق الله، ولا يجوز التكبر على الله، على الله سبحانه وتعالى بترك عبادته، فإن الله سبحانه وتعالى يكره المتكبرين المتعالين الذين يتعالون على الناس ويتكبرون على الضعفاء. إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في مشيته، فخور في نفسه، متعاظم على غيره، متكبر على الناس بماله، بجاهه، بسيارته، بفرسه، بأولاده، بأي شيء من ذلك، متكبر على الناس، هذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتواضعين، من مفهوم الآية أن الله يحب العبد المتواضع، يحب العبد المتواضع ويكره المتكبر. الله سبحانه وتعالى يرفع المتواضعين درجات ويضع المتكبرين. المتكبر يريد أن يعلو بنفسه وهو في أعين الناس حقير. الذي يتكبر على الناس يظن أنه عالي أمام الناس وهو في الحقيقة حقير في أعين الناس، عند أصغر الناس حقير. وكما قيل: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو وضيع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. معنى البيتين أن النجم متواضع يظهر تحت في صفحات الماء وهو في الحقيقة رفيع، لكن الدخان يريد أن يعلو بنفسه وهو في الحقيقة وضيع لا قيمة له عند الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله وثوبه حسنا. قال ليس هذا الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر هو غمط الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر المذموم. أما التجمل مع التواضع هذا مطلوب شرعا، لا سيما في الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبخر بعضكم على بعض أو يبغي بعضكم على بعض. نستغفر الله العظيم ونتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا نتكلم عن وصايا لقمان الحكيم التي ذكرها الله في كتابه وجعلها منهجا لنا، ومن حكمته أنه قصها لنا لنسير عليها. وهو عبد حبشي رجل صالح كما ذكر بعض المفسرين عظيم الشفتين، لكن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى إن وصايا لقمان جمعت أمهات الحكم، جمعت أمهات الحكم، وما يأمر بشيء إلا وأمر في الشيء الداعي إلى فعلها. وهذا يدل على أن الحكمة، على أن الحكمة هي معرفة الأحكام ومسبباتها وحكمها. فمن وصى بهذه الوصايا فحقيق أنه موصوف أو مخصوص بالحكمة، مشهور بها. ومن رحمة الله بعباده أن قصها لهم ليكون لهم به أسوة حسنة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فأوصى عليه السلام بأصل الدين وهو توحيد الله، وحذر من الشرك والموجب له، بيّن السبب الموجب له لهذا النهي، ثم أمر ببر الوالدين وبيّن السبب الموجب لبرهما، ثم أمره بمراقبة الله ثم بالصلاة والصبر عليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمره بالتواضع ونهاه عن الكبر ونهاه عن التشبه بالحيوانات. قال سبحانه واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. من وصايا لقمان الحكيم لابنه التوسط في المشي، التوسط في المشي بتواضع وسكينة، فلا يمشي فلا يسرع إسراع المجنون، ولا يمشي مشي المتماوت، وإنما يتوسط في مشيه كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمشي مشيا متوسطا بدون كبر، وإنما يمشي بتواضع. والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اخفض من صوتك. فإن من الآداب السامية والأخلاق العالية هو التوسط بالكلام وعدم رفع الكلام إلا لحاجة. لا يرفع العبد صوته إلا لحاجة تدعو إلى ذلك، كواعظ أو مؤذن أو منادي لأمر ضروري، وإلا الأصل خفض الأصوات. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله سبحانه وتعالى مثل الذين يرفعون أصواتهم بغير حاجة بأخس الحيوانات وهي الحمير، أغبى الحيوانات. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الاستعاذة بالله إذا سمعنا نهيق الحمار، وحثنا على سؤال الله من فضله إذا سمعنا صوت الديك. لماذا؟ لأن الديك إذا رأى ملكا صاح، والحمار إذا رأى شيطانا نهق. فلهذا تسأل الله من فضله إذا سمعت صوت الديك، وتستعيذ بالله إذا سمعت صوت الحمار فإنه يرى شيطانا. فعلى هذا ويؤخذ من هذه الآية تحريم التشبه بالحيوانات، لا يجوز التشبه بالحيوانات. فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن إقعاء كإقعاء الثعلب، وانبساط كانبساط الكلب، وبروك كبروك البعير. لا يجوز التشبه بالحيوان. وأنها عرف الصوت لغير حاجة لأنه تشبه بالحيوانات. ومن المؤسف أنك ترى بعض الناس، إنسان كرمه الله بالخلقة وخلقه بأحسن تقوير، يرد نفسه حمارا، ينهق كما ينهق الحمار، وبعضهم يصيح كما يصيح الكلب. هذه عقول أخذها باريها. ومن هنا يتبين خطأ أصحاب المسلسلات الكرتونية. حيوانات تتكلم باللغة العربية، كلب وحمار يتكلم باللغة العربية، هذا كله حرام، هذه إهانة، إهانة للغة العربية. هذه المسلسلات التي غرق الناس فيها سواء كانت كرتونية أو إنسانية، ما فيها إلا فساد وفتن وضياع أوقات، وفيها تعلم لبعض المخالفات والمحرمات لا يجوز مشاهدتها، وفيها تصوير ذوات الأرواح. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن تصوير ذوات الأرواح لأنها ذريعة إلى الشرك. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الكذب، ففيها كذب، وفيها تقليب حقائق، وفيها طعن، وفيها اختلاط، وفيها تشبه بالنساء، إلى غير ذلك من المخالفات التي يطول ذكرها. على كل، هذه هي وصايا لقمان العشر التي ينبغي علينا أن نتخذها قدوة وأسوة ومنهجا نسير عليه. ذكر الله في سورة لقمان الأولى توحيد الله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك، الثانية بر الوالدين والحذر من عقوقهما، الثالثة مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفي الليل وفي النهار، الرابعة إقامة الصلاة كما أراد الله وفي بيوت الله بشروطها وأركانها وفي أوقاتها، الرابعة أو الخامسة أو السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السابعة الصبر على نوائب الحياة، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، الثامنة التواضع والحذر من الشرك، العاشرة والأخيرة عدم التشبه بالحيوانات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا على توحيدك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين فتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.